بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل قراءة المعوذتين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن عقبة بن عامر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط، المعوذتين. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء، وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن إسماعيل بهذا الإسناد مثله، وفي رواية أبي أسامة عن عقبة بن عامر الجهني، وكان من رفعاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الحديث أورده مسلم وهو من انفراداته من ثلاثة طرق تكلمنا عليها. الأول من طريق بيان بن بشر الأحمسي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع التفرد عن بيان وهو رجل على خلاف هذه الأيام، اسم بيان اسم رجل قديما، فرفع التفرد عنه برواية إسماعيل بن أبي خالد عن قيس، وإسماعيل من أوثق الناس في قيس، ثم ذكر من رواه عن إسماعيل، والحديث مشهور مستفيض عن إسماعيل، رواه عدد كبير وجم غفير، ووقع لبعضهم فيه وهم فرح به بعض من رد تلك الفرية التي ينفخ فيها أهل الضلالة، وبعضهم يتكئ عليها في ترويج باطل بل كفر، وهو أن القرآن محرف. ذكرت لكم ومضى فيما مضى، وسأفصل إن شاء الله تعالى عند قراءة الشرح بعد قليل. فوهم، فبدلا من أن يقول عن عقبة بن عامر بعض الرواة عن إسماعيل، فقال عن أبي مسعود عقبة بن عمرو، وبعض معاصرين حرف ابن مسعود إلى ابن مسعود، فقال هو ابن مسعود يقول إنه ما أنزل من السماء مثل هذه الآيات، فكيف يقال إن ابن مسعود ينكر قرآنية المعوذتين؟ ومعاذ الله أن ينكر ابن مسعود أن تكون المعوذتان من كتاب الله، فهذه ثرية بلا مرية، وهذا كذب بلا قرون، والوارد عنه شيء آخر يحتاج إلى تحقيق يأتينا في محله إن شاء الله. همي من إعادة القراءة أن نثور ما وصلنا إليه لانقطاعنا في الأسبوع الماضي عن الدرس بسبب الأعمال الترميمية في هذا المسجد، الذي أسأل الله عز وجل أن يحفظه، وأن يحفظ أخانا الإمام أبا إسلام، وأن يحفظ القائمين عليه، وأن يجزيهم خير الجزاء. ف وصل بنا المقام إلى أن نذكر لفظي وكيع وأبي أسامة حماد بن أسامة، وكلاهما كوفي، عن إسماعيل. لنعلم دقة مسلم. نحن لا نمتحن مسلما الإمام، ولكننا نتعلم منه الدقة، فنفصل ما أجمل أو نبين ما أجمل لنتعلم منهجا علميا دقيقا في الرواية وفي الاختصار، ومتى يختصر الإنسان، متى يفصل، متى يجمل إلى آخره. قال كلاهما عن إسماعيل بهذا الإسناد، إسماعيل عن قيس عن عقبة، كلاهما قلنا المراد بكليهما وكيع وأبي أسامة حماد. مثله، لو أننا ذهبنا ففصلنا الطرق، فليكن على بالكم ذكر مهم غاية، وهذا من البديهيات عند طالب علم الحديث، في ألفاظ كثيرة في مسلم لما يبهمها نبحث في جميع الكتب التي بين أيدينا المطبوع والمخطوط لا نجدها، نبحث ولا نجد للأسف. ومعنى هذا أن الذي ليس بين أيدينا من علم الحديث كثير، ولعله يعني يزاحم الموجود. وإذا أردت أن تفحص فتتأكد، انظر إلى كلام الإمام الترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى بن ثور الترمذي في سننه، وهو جامع، وذكرت لكم أكثر مرة أنه جامع، من الخطأ أن نقول سنن الترمذي والصواب نقول جامع الترمذي. انظر كلامه لما يقول وفي الباب، يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان. ابحث، ابحث اليوم في الحاسوب الكمبيوتر، ابحث في الكتب المطبوعة المنمقة، وابحث في الأجزاء الحادثية التي انتشرت، ما تستطيع أن تستوفي تفصيل الذي ذكره الترمذي. يعني جامع الترمذي الذي كان في عقل الترمذي وفي حافظة الترمذي وفي أصول الترمذي أوسع من السنة التي بين أيدينا الآن. انظر إلى الإمام الدرقطني وابقى قل يا وهاب يا كريم، كما وهبتهم علمنا، كما أعطيتهم أعطينا. الإمام الدرقطني يملي طرق، لما يعلي الأحاديث يملي طرق من عقله، ولما تبدأ بتفسير الطرق ما من طريق غالبا إلا ونجد في موطن أو موطنين غير موجود، لم نظفر به، غير موجود لم نظفر به. يعني أردت أن تجمع مجموع ما لا نقف عليه عند الدرقطني في العلل تبلغ آلاف المواطن. فلا يغرك كمبيوتر ولا يغرك الطرق المعاصرة، هذه هذا كلام يعني لا يسوى شيئا بالنسبة إلى أولئك الأقوام لحفظهم. فالله خلقهم طوالا، وأبو عمرو بن العلاء كان يقول ما نحن بالنسبة إليهم إلا كبقل حول نخل طويل، حول نخال طوال، نحن ذرة أمام جبال، نحن بقل أمام نخال طوال، نحن بالكمبيوترات التي عندنا ورسائل الدكتوراه التي معنا والتي مع كثير من الناس، هذه كلها أمور مزيفة لا تسوى شيئا على العلم والتحقيق والتدقيق ومعرفة حقائق الأشياء، لا تسوى شيئا. بل أصبحنا نجد عجبا، أصبحنا نجد بعض الأساتذة والدكاترة يخترعون قواعد في الجرح والتعديل ما انظر بها من سلطان. واحد دكتور يقول أنا كل شيء بوصل، كل شيء أسمعه لي أن أنقله، لأن ناقل الكفر ليس بكافر. والله الذي لا إله إلا هو إن هذا كذب، وهذا كلام أهل البدع. ولا يقول إمام أئمة السنة بهذه القاعدة، النبي يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وآيات التثبت أين ذهبت؟ إذا يجوز للإنسان أن يطلق لسانه في الخلق وكل كلام سمعه له أن يتكلم فيه، فليهنأ الرافضة. اسمع كل كلام عن الصحابة قالوا قاله المبطلون وانقله. ما الفرق بين قولك هذا وقول الرافضة، أو بين قولك وقول بجان الأدب كابن عبد ربه في العقل الفريد والأصفهاني في الأغاني وإلى آخره. فنسأل اللهم حننك، اللهم لطفك. كان قديما كان الناس قسمين، جهال وعلماء، وكان الجهال يعرفون قدرهم والعلماء يعرفون قدرهم. وأبلغ وأشد ما يمكن أن يصل إليه الجاهل أن يجهل أنه جاهل، ولا يوجد مرتبة جهل بعد هذه المرتبة، جاهل ويجهل أنه جاهل. لكننا والله وجدنا في هذا الزمان عددا كبيرا جدا من الجهال ويزعمون أنهم علماء، يعني ليس جاهل وجهله جاهل، هو جاهل ويحسب نفسه يزاحم العلماء ومن العلماء، وبالتالي نسمع تقعيدات ونسمع فتاوى ونسمع أقوال، وهذا الدين وهذا العلم ما أحد ما له حماية، كل شيء له قوانين وله مواثيق، حتى الدعارة أصبحت لها مواثيق سيداو، أما الدين والعلم خصوصا العلم فليس له مواثيق، ليس هنالك جمعيات للعلماء يفضحون الدخيل ويتكلمون في من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحالنا نسأل الله العافية، يا رب حنانيك، يا رب لطفك، يا رب عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، وننتظر نصر الله، ننتظر نصر الله. وأعداء الله الذين يصنعون النصر، متى شاءوا أعطونا الأسلحة وقتلنا، ومتى شاءوا قتلونا، ومتى شاءوا، ونحن أصحاب كبر وغرور. هذه العلة والآفة الكبيرة أننا لم نعرف أنفسنا أننا أصحاب كبر وغرور، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ينبغي أن نتعلم من الأئمة الكبار، الإمام مسلم رحمه الله دقته وعدم الحشو في كلامه رحمه الله، لما قال مثله في الإسناد قال بهذا الإسناد، ما طول، قال عن إسماعيل بهذا الإسناد، ما بعد كلمة إسماعيل أصبحت حشو لا فائدة منها، كل كلمة في الصحيح، كما كان هو يقول رحمه الله، كان يقول ما وضعت شيئا في الصحيح إلا بحجة وما تركت شيئا إلا بحجة. قال بهذا الإسناد ما زاد، قال بهذا الإسناد مثله، ننظر مثله. أما أحمد فشيخه وكيع، والحديث في مسنده، قال الإمام أحمد إمام أهل السنة في مسنده رحمه الله الجزء الرابع صفحة 152، قال حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي خالد عن قيس عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن، أو قال لم نرى مثلهن، يعني المعوذتين. لفظ هو هو، ما في داعي لإراد لفظ. وأما لفظ حماد بن أسامة فرواه أبو عوانة في مسنده برقم 3945، وبينه وبين أبي أسامة، بين أبي عوانة وأبي أسامة حماد شيخه الحسن، فقال حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن عقبة ابن أبي عن عقبة ابن عامر قال وكان من رفعاء الصحابة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل علي الليلة آيات لم ينزل علي مثلهن. ما أنزل الله عز وجل في أي كتاب من كتبه، وما أنزل الله عز وجل في القرآن آيات معوذات تعوذ بهن. ما أجزر العبد، يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد على السنة العملية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن تنام تقرأ قل هو الله أحد المعوذتين، الوتر إن أردت أن تختم بالوتر تقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد. فهذه هذا الأمر لصالح العبد، ما شرع الله لنا شيئا أن نفعله أو أن نقوله إلا لنحقق مصلحتنا في معاشنا قبل أن نحققها في معادنا. هذه ألفاظ الإمام مسلم، التي ألفاظ الإمام وكيع وأبي أسامة التي أبهمها مسلم رحمه الله، وكان من رفعاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم في هذا إشارة واضحة إلى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على طبقات، والغاية من طبقات الصحابة إن فاضلنا بينهم أن لا ننتقص المفضول. والقاعدة عند أهل السنة كما قلت لكم أكثر من مرة أن الرسل يتفاضل بينهم، وأن كلام الله بعضه أفضل من بعض، وأن الصحابة بعضهم أفضل من بعض، وأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أفضل من بعض، ولكن مع المفاضلة يحرم النبذ ويحرم التنقص. إذا فاضلنا لا يوجد التنقص، وكذلك إذا فضلت بين المشايخ وأهل العلم يحرم، إن فضلت أن تتقصد المفاضلة من أجل أن تفتح باب نبذ وباب طعن في إخوانك. فالناس قدرات، وفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى عميم، ويعطي هذا ما لم يعطي هذا، وهكذا. فالصحابة من حيث الفضل هم فضل، هم على درجات، لكن من حيث القبول، من حيث قبول الأحاديث، هم كلهم طبقة واحدة. وقلت لكم إن مسلما لما كلف كتابه الطبقات كان همه أن يخدم طلبة علم الحديث، ولما كان الأمر كذلك جعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في كتابه طبقة واحدة. كخليفة بن الخياط شباب أراد أن يعرفك بأنساب الصحابة، فجمع كل قبيلة، كل قبيلة وما فيها من الصحابة، فجعلهم طبقة واحدة. بخلاف ابن سعد أراد أن يعرفك من السابق ومن اللاحق من الصحابة، فقسمهم إلى خمس طبقات. بخلاف الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري قسمهم في كتابه معرفة علوم الحديث ولم يسمهم، ولكن سمى 12 طبقة، وهكذا. نقرأ شرح الإمام النووي على الحديث، وقد تكلمت سابقا على معنى الحديث بالإجمال، وأرجعت قضية مهمة آتي إليها إن شاء الله، وهي ولولا أن الإمام النووي رحمه الله تعرض لها في عدد من كتبه، تعرض لها في شرحه على صحيح مسلم، وتعرض لها أيضا في كتابه المجموع شرح المهذب، كتاب المجموع، الكتاب الفقهي الذي ما ترك فرعا من فروع الفقه إلا وتعرض له رحمه الله. نسمع الشرح ثم إن شاء الله تعالى نتكلم عن المسألة بتفصيل.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب فضل قراءة المعوذتين. قوله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فيه بيان عظم فضل هاتين السورتين. وقد سبق قريبا الخلاف في إطلاق تفضيل بعض القرآن على بعض، وفيه دليل واضح على كونهما من القرآن، ورد على من نسب إلى ابن مسعود رضي الله عنه خلاف هذا.
قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا لعقبة بن عامر كما في رواية عند أحمد والدارمي عن عقبة رضي الله تعالى عنه قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمي، عقبة في الأرض والنبي راكب، قال: فوضعت يدي على قدمه وقلت: اقرئني من سورة هود أو اقرئني من سورة يوسف، فقرأ وقال: لم تقرأ شيئا أبلغ عند الله عز وجل من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعند أحمد أيضا عن عقبة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ بالمعوذتين كلما قمت كلما نمت وكلما قمت، اقرأ بالمعوذتين كلما نمت وكلما قمت. فإن القراءة المعوذتين من أذكار الصباح ومن أذكار المساء. في رواية عند أحمد: كنت أقود ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر، فقال: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. إذن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب ناقته وكان في سفر، وطلب عقبة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع من القرآن، وأحب أن يسمع شيئا من سورة يوسف أو من سورة هود، فلبى النبي حاجته وقرأ عليه كما طلب، ثم أرشده إلى هذين الأمرين. وهذا الإرشاد ليس خاصا به، وإنما هو عام للمسلمين، وأن الواجب على المسلم أن يعوذ نفسه وأن يعوذ من يحب بالمعوذتين بكلام الله سبحانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بمعوذات، فلما أنزل الله هاتين السورتين لم يعوذهما إلا بهاتين السورتين. فاقرأ على ولدك النبي الذكي الجميل الوسيم، اقرأ على من تحب إن رأيت فيه آثار عين أو حسد أو ضعف أو مرض أو ما شابه، اقرأ هاتين السورتين، فهاتان السورتان هما خير ما يتعوذ بهما. إذن القرآن بعضه أفضل من بعض، والأفضلية تتجزأ، فلا يوجد حتى في التعوذ لا يوجد سورتين ثلاثين سورتين حتى آية الكرسي، لكن خير آية على الإطلاق آية الكرسي، خير سورة على الإطلاق سورة الفاتحة وهكذا. فالقرآن بعضه أفضل من بعض. قال: وفيه دلال وفيه دليل واضح على كونهما من القرآن، ورد على من نسب إلى ابن مسعود خلافها. العلماء قديما منذ القرون الأولى بدأت المسألة في التأليف من قبل ابن الأنباري، ألف كتابا نقل منه الإمام القرطبي في مقدمة تفسيره، وكتابه في كفر من زعم أن في مصحف عثمان زيادة أو نقصان، وأورد أمثلة. الإمام القرطبي نحن نتكلم الآن قديما القرن السابع، والإمام القرطبي وفيات القرن السابع ينقل عن رجل من وفيات القرن الثالث، وأذكر أمثلة الإمام القرطبي. لا صلة للقول بتحريف القرآن وعدمه بالسياسة، وخلافنا مع غيرنا خلاف عقدي ليس خلاف فكري وليس خلاف يعني تمليه وسائل الإعلام، وإن أصبحوا أبطال أو أوهمون أنهم أبطال، ولعلهم يضربون قريبا اليهود، والعقل المسلم الآن خربط جدا، إلا أن موقفنا الشرعي هو هو، يعني لا يتغير في الثوب. فالإمام القرطبي ذكر من الأمثلة، قال: والعصر ونواهب الدهر، إن الإنسان لفي خسر. قال: ألم أشرح لك صدرك وجعلنا عليا ظهرك. هذه مصحف ابن الأنباري يكفر قائليه. وكم تفاجأت لما وجدت دراسة منشورة في قم في إيران في ثلاث مجلدات اسمها إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف، وهذا مجلد من مجلدات السلف، يتبجح بكل وقاحة. مؤلف هذا الكتاب وهو إيراني صادق العلائي، هكذا هذا الاسم المكتوب على الغلاف، يتبجح بكل وقاحة أن تحريف القرآن كان معروفا في السلف، وأن السلف كانوا يقولون بتحريف القرآن. وتعلمون كتاب الطبرسي الذي يثبت فيه أن القرآن فيه تحريف، وأحضرته لكم قديما في درس من الدروس. وتعرض هذا الرجل أيضا لصنيع ابن مسعود، وزعم أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يرى أن المعوذتين ليستا من القرآن، وكما قلت لكم هذه فرية بلا مرية وهذا كذب لم يصح. لكن هل ثبت أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما كتب المعوذتين في مصحفه؟ هذا شيء. والقرآن معوذتين من القرآن أم ليس من القرآن شيء آخر. كان الناس قديما يكتبون مصاحف، وبعض المصاحف الخطية القديمة وتعود إلى قرون قديمة غير موجودة كاملة، وفيها سقط في بعض الصور. وكان الرجل إذا كتب مصحفا لنفسه لخاصة نفسه يكتبه بخطه ليبقى ذاكرا له، لا لينشره كما هو الحال الآن. الحال الآن لما ينشر مصحف، ورأيت أسأل الله عز وجل أن يسددهم وأن يوفقهم في مجمع الملك فهد في المدينة النبوية، رأيت كيف يطبعون المصحف وكيف الأصول التي تطبع عنها المصحف، أمر في غاية الدقة، ورجال كثيرة تدقق كل حرف، كل حرف دقة. لكن في ذاك الزمان ما كان الواحد منهم يعني يكتب لينشر، كان يكتب المصحف ويبقي المصحف عنده. العلماء لما وردت روايات بشأن ابن مسعود والمعوذتين، منهم من أنكر القصة بالكلية بناء على أن الأمور الكلية تقضي على الأمور الجزئية، وأن الأمور الكلية أن القرآن محفوظ، وأن الصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ابن مسعود ثبتت عنه القراءة بالتواتر، وأن جمعا يأتي ذكرهم بعد قليل أخذوا هذا، أخذوا المصحف وقرأت المصحف فقرأوه عليه من أوله إلى أكمله، وللآن ما زالت لنا سنين موصولة بجمع من الصحابة منهم ابن مسعود، والقرآن كامل تام في قراءته. فمنهم من لم يلتفت إلى الأحاديث التي وردت في عين المسألة، فأطلق الكلام على التكذيب، قال هذا خبر كذب، وهذا خبر لا يمكن أن يصح البتة. وعلى رأس هؤلاء ابن حزم في مقدمة المحلى، قال ما نقل عن ابن مسعود من إنكار القرآنية المعوذتين فهو كذب باطل، هذا كلام صحيح ودقيق. ما نقل من إنكار وما أنكر وما كتب عدم كتابة ابن مسعود المعوذتين في مصحفه، هل يلزم من ذلك أنه أنكر قرآنية المعوذتين؟ لا يلزم. وممن قال بهذا الفخر الرازي في تفسيره، وقال إن قلنا إن كونه من القرآن كان متواترا في عصر ابن مسعود لازم تكفير من أنكرهما، وإن قلنا إن كونه من القرآن كان لم يتواتر في عصر ابن مسعود لازم أن بعض القرآن لم يتواتر، وهذه عقدة صعبة. لماذا عقدة صعبة؟ تواتر في عصر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ابن مسعود ما كتب المعوذتين في مصحفه، مش مشكلة. تواتر في عصر ابن مسعود، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما كتب المعوذتين في مصحفه، وقد ثبت عنه أنه كان أنه ما كتب الفاتحة في مصحفه. معقول ابن مسعود يعتقد أن الفاتحة ليست في القرآن؟ وكان يقول لو أردت أن أكتب الفاتحة لكتبتها قبل كل سورة في القرآن، فيعني أنا أحفظ السورة الفاتحة لماذا أكتبها؟ وأحفظ المعوذتين لماذا أكتبهما؟ فعدم الكتابة شيء، هل هي من القرآن ليس من القرآن شيء آخر. وممن قال بهذا الإمام الباقلاني في كتابه العظيم الانتصار للقرآن، وهذا كتاب طبع حديثا طبع نصفه، وزعم المحقق أنه لا يوجد له إلا نسخة واحدة وهي ناقصة من الآخر، والله الحمد عندي نسخة خطية كاملة مغربية من المغرب كاملة للانتصار، وما أحوجنا أن يطبع كتاب الانتصار الباقلاني كاملا. رد فيه على الملاحدة، ورد فيه على من ردد شبه تحريف القرآن، ورد على شبهة ابن مسعود بكلام طويل جدا، ونحى منح التكذيب، ثم قال لو ثبت فلي ردود، وساق بعضا من الردود تأتينا بعد قليل. وممن تبنى الرد الكلي دون تفصيل كما رأيتم الإمام النووي. ماذا قال الإمام النووي عندنا هنا؟ قال وفيه دليل واضح على كونهما من القرآن، ورد على من نسب إلى ابن مسعود خلاف ذلك. هذا في رد على من نسب إلى ابن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآن. كلامه في شرح المهذب في المجموع أوعب، ولفظه أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن. تبقوا الفاتحة لأن المصحف بن مسعود ما كان في الفاتحة ولا كان في معوذتين. قال أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن، وأن من جحد منهما شيئا كفر، وما نقل عن عبد الله بن مسعود باطل ليس بصحيح. هل هذا الكلام صحيح؟ أولا ما الذي نقل عن ابن مسعود؟ الذي نقل عن ابن مسعود رويت فيه روايات. البخاري في كتابه التفسير لما تعرض لتفسير قل أعوذ برب الفلق أو تفسير قل أعوذ برب الناس ذكر روايتين، ففي تفسير قل أعوذ برب الفلق أورد رواية أجملها ثم في تفسير سورة الناس فصل فيها قليلا فقال في حديث رقم 4976 حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا سفيان عن عاصم وعبده عن زر بن حبيش رحمه الله قال سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فهي كما قال فقيل لي فقلت قال لي قل أعوذ برب الفلق فقلت قل أعوذ برب الفلق. في سورة الناس في الحديث الذي على إثره 4977 قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عبد بن أبي لبابة عن زر بن حبيش ثم قال ها وحدثنا عاصم عن زر قال سألت أبي بن كعب قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا إيش يقول ما نعرف هكذا البخاري قال إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا. طيب تأمل معي صنيع مسلم أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولك. مسلم رحمه الله تعالى ذكر لم ينزل مثلهن وما تعرض لموضوع ابن مسعود أبدا لا من قريب ولا من بعيد. البخاري أجمل التفصيل ورد في بعض الأحاديث والأحاديث التي ورد فيها التفصيل أن ابن مسعود ما كان يكتب المعوذتين في القرآن. طيب صح عن ابن مسعود وغيره أنهم كانوا يكتبون شروحات على هوام شروحة كزيد وعائشة يعني يكتبون بعض المسائل بعض الكلمات الصعبة يكتبون معناها. فإذا هذه المصاحف التي كانت خاصة بهم ليست هي مصاحف بين يدي عامة المسلمين كما هي المصاحف بين عامة الناس اليوم. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه أخذ عنه القرآن جمع كبير من التابعين وهم أساطين الرواة والمقرئين وعليهم يدور الإسناد كعبيد السلماني وكمسروق بن الأجدع وكعلقمة بن قيس وكعمر بن شرحبيل والحارث بن قيس والأسود بن يزيد النخعي وجماعة غير هؤلاء قرأوا المصحف على ابن مسعود من أوله إلى آخره ولم يسقط المعوذتين ولا الفاتح. فلماذا تأخذون الذي لكم وتتركون الذي عليكم؟ وهل أهل البدع إلا كما قال الإمام وكيع فيما أسند الإمام الدارقطني الجزء الأول صفحة 16 عن وكيع قال أهل البدع يذكرون ما لهم وما عليهم أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم وأهل البدع ما يذكرون إلا الذي لهم. يقول شيخ الإسلام ما من مبتدع إلا وأحب أن يخفى شيء من دين الله. المبتدع لا يطيق أن يسمع كل شيء من دين الله يحب أن تذكر له ما يريد. ما من مبتدع في الدنيا في أي زمن من الأزمان وفي أي عصر من الأعصار مهما تغير مشربه أو مذهبه أو لونه إلا ويركز على شيء وينسى شيء يأخذ بشيء وينسى شيء. حتى أن وكيعا كان يقول من احتج بالحديث الصحيح ليقوي رأيه فهو مبتدع ومن دار مع الحديث كما جاء فهو سني. أنت عندك رأي وتأتي بحديث لتقوي رأيك أنت مبتدع. من السني؟ شعار السني استدل ثم اعتقد وشعار البدعي اعتقد ثم استدل لتكون لك عقيدة تطوي قلبك عليها وابحث فتش الأدلة لها. معتقد السنة إيش؟ قلبي خالي لا أقبل إلا ما جاء عن ربي وحديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وين الدليل وصلني أنا معه ما عندي عقيدة سابقة ما عندي هوى الآباء ولا الأجداد ولا المألوف ولا العقول ولا الأحزاب ولا السياسات ولا المنامات، أنا خالي ما عندي شيء. وين الله بوديني؟ وين النبي صلى الله عليه وسلم بوديني؟ أقول طبعا وطاعة. فوقيع يقول من استدل بالحديث ليقوي رأيه فهو مبتدع. لماذا؟ لأن أهل البدع يذكرون الذي لهم ولا يذكرون الذي عليهم. فأنتم يا من تقولون أن ابن مسعود لم يرى، هذه خلي كليات. كل بدعة في الدنيا إذا فهمت هذه القواعد، كل بدعة الدنيا تستطيع أن تحاكمها هكذا. دائما كما يقول الإمام الشاطبي في الاعتصام، دائما أهل البدع يحتجون بالعمومات. دائما أهل البدع لا يحتجون بما ورد في المسألة خاصة، لا يحبون ما ورد في المسألة، ويحبون لو أن الله لم ينزل، ويمتعضون منه ويكرهونه. بعض الناس لما تدندن على أدلة تخالف رأيه يكره هذه الأدلة مع أنها من الوحي. لماذا؟ لأنه يريد عمومات، يريد أن يروج مذهبه بالعمومات. فلما تكون أنت طالب علم وهذه العمومات لا تصلح وعندك خصوصات تحاججهم بها، ما يحبون الخصوصيات التي عندك وهكذا. فهل بدع هؤلاء احتجوا بماذا؟ احتجوا بالعمومات. ما كتب، طيب إيش ما كتب؟ هل يلزم أني إن لم أكتب شيئا، لو إني إن لم أكتب في مصحفي الخاص بي، إن لم أكتب شيئا أني ألا أرى قرآنيته؟ معاذ الله. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يرى قرآنية هذه الصور، والثابت عنه أنه ما كتبها، الثابت عنه أنه ما كتبها في المصحف. ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما ذكر كلام ابن حزم وكلام الرازي وكلام القرطبي وكلام عفوا كلام النووي، قال رحمه الله، قال والروايات والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل، بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل. رواية أنه ابن مسعود ما كتب المعوذتين في مصحفه صحيحة، والتأويل مقبول. شو التأويل؟ هو ما كتب مصحفا لينشره في الناس. ولذا عثمان لما أراد أن يكتب مصحفا جمع جميع الصحابة وخصص أربعة من الصحابة. وأنا رأيت مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه الأصلي الذي مكتوب على الرق في تشقند، ورأيت مصورة عنه، ورأيت من حاكاه، فهو بأربعة خطوط لأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مصحف جمع له المتخصصون ودققوه ونظروا فيه إلى آخر. أنا أكتب لنفسي فأكتب كلمة. ولذا بعض القراءات التي قيل أنها شاذة هي في الحقيقة ليست قراءة شاذة، هي في الحقيقة تفسير لبعض الصحابة. بعض القراءات، بعض الكلمات التي قيل عنها قراءات شاذة هي في حقيقة أمرها ليست قراءة شاذة، إنما هي إيش؟ تفسير وجد على هامش مصحف الصحابة فظنوها قراءة، هي ليست قراءة، هي تفسير لكبر الصحابي وهكذا. الكلام طويل وكثير، ولكني أكتفي بهذا القدر لأني أرى أن المسألة بهذا الأمر. ما دامت الروايات الصحيحة ثابتة أن ابن مسعود كان لا يكتب، فلما وصل أبي الخبر فأبي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لي قل فقلت، قال لي قل أعوذ برب الفلق فقلت أعوذ برب الفلق، قال لي قل أعوذ برب الناس فقلت قل أعوذ برب الناس، ويقول ما أنزل الله عز وجل في الحديث الذي معنا لم ترى آيات أنزلة الليلة لم يرى مثلهن قط، المعوذتين إلى آخر الروايات. بعضهم قديما، بعض أئمة البدع كان يناقش قل، هل قل من المصحف ولا هذه قل للنبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تقال، قل أعوذ برب الفلق هذا من كتاب الله ومن كلام الله وهي ثابتة في المصحف إلى آخره. نسمع ماذا يقول الإمام النووي. أجمعت الأمة بعلمائها وقرائها وفضلائها أن ما بين الدفتين من مصحف عثمان، وأن من أنكر حرفا منه فهو كافر، إلا من أنكر حرفا ثبتت فيه قراءة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه على وجهين بإثبات الحرف، مثل قول الله عز وجل: وما تشتهيه الأنفس ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس، فثبتت قراءة ولهم فيها ما تشتهي الأنفس دون الهاء، هذه قراءة متواترة. ومن مثل قول الله عز وجل في التوبة: تجري من تحتها الأنهار، وفي قراءة متواترة: تجري تحتها الأنهار، وهي قراءة حفص. فإذا وقعت الزيادة والنقصان بسبب اختلاف القراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية هكذا وهكذا، فالقراءتان صحيحتان. وعلى هذا يحمل البسملة، هل هي من الصورة أم ليست من الصورة؟ وقد فصل في ذلك الحافظ ابن كثير في الأحكام الكبير، فصل طويلا وأكد أن بعض الرواة كان يجعل، بعض القراء كان يجعل البسملة من الفاتحة، وبعضهم كان يجعله من الفاتحة. ومع ذلك فكل من زعم أن في القرآن حرفا فيه زيادة أو نقصان فهو كافر خارج من الملة. فكيف من زعم أن هنالك صورا كسورة الولاية وغيرها وهي مثبتة في مصاحفه، بل بعضهم يزعم أن هنالك مصحف لفاطمة خاص بها وهكذا. وهذا كله حمل غير واحد من علمائنا رحمه الله أن يؤلفوا في القول بتكفير من حرف القرآن. أيدرج عبد الله بن مسعود لأنه ما كتب المعوذتين في مصحفه ضمن كتاب إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن عن أعلام السلف، وأن ابن مسعود من أعلام السلف، نعم. أما أن ابن مسعود قال إن القرآن محرف فكذب وزور ومهتال، عامل الله قائله بما يستحق، لا رحم الله فيه مغرز إبرة، سأل الله أن يعامله بما يستحق من قال مثل هذا الكلام. فابن مسعود ما كان يكتب المعوذتين في مصحفه فقط، ولما قرأ عليه جمع كبير من علماء الكوفة القرآن أقرأهم الفاتحة وأقرأهم المعوذتين، وما نقل واحد منهم أنه أنكر حرفا من الفاتحة وحرفا من المعوذتين. والآخر كما قال حافظ بن حجر، الرواية صحيحة والتأويل محتمل، رواية أنه ما كتب صحيح لكن ما كتب شيء. وهل هو يقول بعدم قرآنية المعوذتين؟ لا. آتيكم بما وعدتكم حتى ما أكون يعني ناقضا لوعدي. قلت لكم أن الطيالسي في الأوسط روى الحديث من طريق شيخه فقال: حدثنا عبيد الله ابن محمد ابن عائشة العيشي التيمي عن عبد العزيز بن مسلم عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي رافع قال في روايته، قال عن أبي مسعود عن أبي ولم يقل عقبة بن عامر، فتوهم عبد العزيز بن مسلم أن الصحابي ليس عقبة بن عامر وإنما الصحابي عقبة بن عمرو، فحدث اسم الصحابي عقبة بن عمرو وجعل بدل عقبة بن عمرو إيش؟ عن أبي مسعود، مسعود الأنصاري. فلما رأى هذا بعض المعاصرين ممن ناقش فرية الشيعة فأتى بهذا الحديث، وقال وقد ثبت عند الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل وأنزلت علي آيات لم يرى مثلهن. وهذا أشهر دليل في الردع الشيعة. هذا كلام صحيح؟ هذا سنان خطأ. مراده صحيح؟ مراده صحيح. لماذا نحن نقول الذي لنا والذي علينا؟ لماذا؟ أولا هو أخطأ فظن أبي مسعود بن مسعود، ثانيا رواية أبي مسعود خطأ أخطأ فيها عبد العزيز بن مسلم، فخالف جل الرواة عن إسماعيل بن قيس. عندنا في صحيح مسلم رواه وكيع وحماد بن أسامة وعبد الله بن نمير الهمداني عن إسماعيل وجعله عن عقبة بن عامر ولم يجعله عن أبي مسعود عقبة بن عمرو. فأصلا عبد العزيز بن مخطئ وهم في الرواية، والوهم في علم الحديث وهم الراوي عدم لا يصلح الاحتجاج، وهم الراوي لا يصلح بتعدد الطرق، واحد وهم أخطأ بدل ما يقول فلان قال فلان، هذا عدم لا شيء صفر لا يلتفت إليه أبدا. فكيف لما يأتي واحد ثالث فيجعل أبي مسعود يجعلها إيش؟ ابن مسعود. ولذا إن رددنا على أهل البدع ينبغي أن نرد عليهم بطريقة علمية وبأسلوب علمي صحيح تقتضيه القواعد العلمية. بذا أكون وفيت بما وعدت وأكمل شرح الإمام النووي رحمه الله.
قال النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: أنزل أو أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط المعوذتين. مرضنا نرى بالنون المفتوحة وبالياء المضمومة وكلاهما صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم المعوذتين، هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح، وهو منصوب بفعل محذوف أي أعني المعوذتين وهو بكسر الواو.
طيب نأتي بعد هذا الباب، الباب الذي يليه، والباب الذي يليه فيه ثلاثة أحاديث، حديثان متفق عليهما وحديث انفرد به مسلم. أما المتفق عليه فهو حديث ابن عمر وابن مسعود، وأما الذي انفرد به مسلم فهو حديث عمر رضي الله عنه. متفق عليه حديث ابن عمر وابن مسعود، حديث ابن عمر ورده من طريقين، وحديث ابن مسعود ورده من طريق، وحديث عمر ورده من طريقين. والأحاديث الثلاثة في فضل تعليم القرآن، الأحاديث الثلاثة الواردة في هذا الباب في فضل تعليم القرآن، والأحاديث التي في فضل القرآن كثيرة، وورد في الباب بنحو ألفاظ حديث ابن عمر وابن مسعود حديث لأبي هريرة عند البخاري يأتينا إن شاء الله، وفيه زيادة بيان وشرح. نسمع حديث ابن عمر. باقي أربع دقائق. طيب إذن حتى لا نعيد لا نكرر، نوقف درسنا الخميس القادم إن شاء الله نشرح هذا الباب. و إذا عندك أسئلة أعطيني الأسئلة. بارك الله فيك. أعطيني كل أسئلة. شيخنا هل تبين لنا شيء عن موضوع صندوق الحج ومدى مشروعيته، وأنه سيأخذ من قصة الآخرين ويؤخر من جاء دوره؟ الموضوع إخواني تأخير الدور وعدمه ليس بيدي ولا بيدك، بيد أولياء الأمور الذين ينسقون ويرتبون مثل هذه الأشياء. فأرادوا أن يدعموا صندوق الزكاة، وطريقة الدعم تكون من خلال تشغيل أموال عندهم، فإذا شغلت أموال عندهم في صندوق الزكاة فالرجع يعود للفقراء، ويكون لك دور أنت وغيرك ممن شغل ماله، وتكون نسبة معينة لهذا الصندوق في أعداد الحجيج. هذا ترتيب لأولياء الأمور، فإن استحسنوا حسن الأمر ليس لنا، وليس فيه غلط ولا فيه تعدي على غيره، وهذا قانون أيضا، هذا قانون مستثنى. هذه واحدة. ثانيا كما ترون مدار الأمر على طريق التشغيل، يعني مدار الجوار من كيف يشغلوا. ولذا التقيت مع بعض المسؤولين ممن كان مسؤولا عن صندوق الحج، فقال الأمر هو فكرة بعد فكرة لم يسبق إليها إلا من ماليزيا، أخذت من ماليزيا، وهي فكرة وليس عندنا الآن يعني أموال حتى نبدأ نشرع في نفكر كيف تشغل هذه الأموال. فليس لي إلا أن أقول لكم كما قال غير واحد من السلف من زيد بن ثابت: دعوها حتى تقع. لما نعلم كيف يشغلون الأموال نترككم الجواب. إذا كانوا شو تشغيل الأموال حلال الحمد لله، ضع مالك عندهم يشغلون الأموال وتأخذ شيئا من الربح، والربح الآخر يروح للفقراء ويكون لك دور في الحج، هل الذي يمنع هذا؟ وإذا كان التشغيل فيه شبهة فبمقدار الشبهات تكلم. فالفكرة كفكرة مقولة، لكن الجواب العملي، الجواب الذي ينبني عليه عمل، الجواب الذي ينبني عليه عمل غير قائم لنا، هي فكرة موجودة. أسأل الله عز وجل أن يسددهم وأن يوفقهم لما يحب الله ويرضى، وأسأل الله أن يسددهم بتشغيل الأموال بطريقة بعيدة عن الشبهة. أخ يسأل يقول: ما فائدة ذكر مسلم من الرواية الثالثة بمعوذتي؟ يريد أن يرفع التفرد عن عبد الله بن زيد والد شيخي، فذكر متابعين له ويريد أن يقول أن الحديث مشهور عن إسماعيل، يريد أن يقول أن الحديث مشهور عن إسماعيل بن أبي خالد. أخ يسأل يقول: أنا معي إقامة في السعودية وقد ذهبت واعتمرت في شوال عمرة التمتع، ثم رجعت إلى الأردن وأنا عازم على الذهاب للحج إن شاء الله، فهل آتي بعمرة جديدة أن تكفي عمرة شوال؟ علم أني ذاهب إلى جدة ثم إلى مكة مباشرة. الذي عليه جماهير أهل العلم أن من أخذ عمرة فواجب عليه أن لا يحدث سفرا، وبعضهم قال سفر قصر، وبعضهم قال سفرا يتجاوز فيه الميقات، وهذا في حق الأفاق. وعليه فإن مذهب الجماهير أن من تمتع في أشهر الحج فالواجب عليه أن لا يعود إلى بيته، وقالوا من عاد إلى بيته ثم رجع والميقات أمامه فالواجب عليه أن يحدث عمرة جديدة، لما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم، وقد سمى المواقيت المكانية فقال: هن لهن، أو قال: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة. بينما لو أنه أحدث سفرا إلى غير أهل بيته فله أن يعتبر العمرة الأولى. هذا مذهب جماهير السلف فيما ذكر ابن أبي شيبة المصنف، وهذا الذي يفتي به الأئمة الأربعة، وخالفه حسن البصري بناء على رواية أخرجها مسلم في الصحيح في سياقة حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحل فأمره صلى الله عليه وسلم أحلوا، فقالوا: أي الحل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحل كله. قال: الحل كله. الحل مفرد محلى بالألف واللام، والمفرد المحلى بالألف واللام ألفاظ العموم، وأكده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كله. الجماهير قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا أن يهدم عادة كانت معروفة في الجاهلية، فكان يعظم على الحاج أن يأتي أهله وهو في مكة في أشهر الحج، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالإهلال قالوا فيما بينهم كما ذكر جابر في مسلم، قال الصحابة فيما بينهم رضوان الله تعالى عليه، وهذا يشعرك بأن التأسي والقدوة بالعمل أبلغ منه بالفعل. النبي أمرهم بالتحلل وبقي هو محرم لأنه ساق الهدي وهم لم يسوقوا الهدي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المروة لما فرغ من السعي قال أحلوا ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لسقت الهدي وجعلتها متعة، وفي رواية قال وجعلتها عمرة. فقال له مالك بن جشم الخزاعي، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، سأله أسئلة بعضها في القدر، ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحل فقال الحل كله. فقال الصحابة بعد أن انصرفوا واجتمعوا فيما بينهم قالوا أهلنا بالحج ولم نخط بها عمرة، حتى بقي لعرفة 4 أيام فيأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحج وأن نأتي الأهل، لأن الهلال تأتي الأهل يعني كله نأتي الأهل. فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليه من الحل كله، من كلامه الحل كله ماذا فهموا؟ اتيان الأهل. هذا يقولون فيه العموم الذي يخص بالمفهوم، يعني لو أن رجل قال والله لأضربن كل من في الدار، فيا ترى هل يريد نفسه؟ هو من ضمن من في الدار بس هو لا يريد نفسه. وهذا كلام تقعيدي رائع ذكره الشاطبي وفصل فيه الموافقات. فلما النبي قال الحل كله قال جماهير أهل العلم يريد النبي صلى الله عليه وسلم الجماع. الحسن البصري وتبعه شيخنا رحمه الله مثل الألباني، فكان يقول شيخنا رحمه الله من اعتمر ثم رجع للصين ثم رجع في اليوم الثامن وقف بعرفة هو متمتع، لأن النبي يقول الحل كله. فالألف واللام الحل كله، هل هي الألف واللام للمعهود أم للجنس؟ هل هو الحل المعهود الذي عندهم أم الحل للجنس؟ فعصى فرعون الرسول، من الرسول؟ مفرد وخلى بألف ولام، من الرسول؟ فرعون. فعصى فرعون الرسول موسى، وإن كان اللفظ عام لكن لا يراد به إلا المعهود، الرسول المعهود الذي أرسل إليه وهو موسى عليه السلام. فهذا هو سر الخلاف، ولذا الذي أحبه لإخواني الذين يذهبون اذهب واعتمر وابقى ولا ترجع لبيتك، إذا رجعت إلى غير بيتك لا حرج، أما أن ترجع لبيتك تتمتع بأهلك ويكون حالك كحالك قبل الحج ثم تذهب في اليوم الثاني تقف على عرفات، يعني هذا جماهير أهل العلم يقولون، يقول جماهير أهل العلم هذا حج مفرد وليس هذا الحج حج متمتع. أما الجماهير، أما الرأي الآخر فعلمتم سر الخلاف وسبب الخلاف، والله تعالى أعلم. هم بدأوا وتم تنسيب بعض الناس في هذا الموسم الحج، أنا لا أدري، أخونا بيقول عن صندوق الحج بدأوا تم تنسيب، ما في حرف. يا من تريد، يا أيها المسلم اعلم أن الحج ركن من أركان الإسلام، بأي طريقة لا توجد فيها مصادمة لنص استطعت أن تحج لا تقصر، ما يدفع لك الوسواس، بأي طريقة ما فيها مصادمة لنص يسر الله لك أن تحج فحج، من شفع لك ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، لا تزهد في الحج، ادعو ربك وابذل جهدك في كل عام حتى تحقق الحج، الواجب عليك أن تبذل الذي تستطيع، لأن من ضمن الاستطاعة اليوم حمد البيت استطاع عليه سبيلا، ولله على الناس ولله على الناس. تأمل معي كلام الناس لتعلم أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، كافر مخاطب بالحج كقول الله وويل للكافرين وويل الذين لا يؤدون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. الكلام عن الكفار وعن أهل الكتاب، فالكفار المخاطبون بالحج والصلاة والزكاة، ويؤمن بالكافرين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فالواجب عليك أن تبذل في كل عام الذي تستطيع، في كل عام ما تستطيع ابذل الذي تستطيع، وتضرع إلى ربك بالدعاء أن يمكنك الله عز وجل من أداء فرض الحج. اليوم من ضمن الاستطاعة التأشيرة، إذا ما حصلت التأشيرة ما تستطيع. فالقادر ببدنه وبماله ولم يحصل التأشيرة هذا معذور في شرع الله، لا يقدر الوصول. كانوا قديما يقولون أمن الطريق، فبدل أمن الطريق قديما، اليوم ماذا نقول؟ نقول تحصيل التأشيرة، تحصيل التأشيرة. تحصيل التأشيرة أسباب الأشياء التي تجعل الحج واجبا، ومن لم يستطع فلا شيء. بدأنا مع إخواننا بدورة في الحج لم نتمها، وسنعمل على إتمامها بإذن الله في مطلع الأسبوع القادم هذا يوم السبت ويوم الأحد بإذن الله بين المغرب والعشاء. وتم وصلنا إلى اليوم العاشر، إلى أعمال اليوم العاشر في حديث جابر، وإن شاء الله في يومي السبت والأحد بين المغرب والعشاء وما أقدر عليه ما بعد العشاء يتم بإذن الله تعالى صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الرحمة في مرج الحمام. وأعتذر عند صلاة الفجر، حلقي يلوني وودي لو أني أستطيع يعني، لكن أريد أرتاح لنفسي السبت والأحد، ثم إن شاء الله في الدرس الذي بعده الأسبوع الذي بعده أرجع إلى برنامج المنتدى. فأنا أعتذر عن درس غد الفجر وأجعل دروسي بإذن الله السبت المغرب والأحد المغرب في صف إتمام صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله.